الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أبنائي وبنات الطلاب. فهذا هو الدرس الثالث حول أحكام الوصايا والوقف، ولعلكم قد استوعبتم الدرس الثاني قبل هذا الذي كان محوره الواقفة وما يتصل به من مسائل. أما درس اليوم فمحوره الأول الصيغة، والمحور الثاني الموقوف، وتحت كل من المحورين مسائل. أولا المحور الأول الصيغة. ماذا تعني الصيغة؟ ولماذا جعلناها بعد الواقف مباشرة؟ تعلمون أن أركان الوقف الواقف والصيغة والموقوف والموقوف عليه، وجرى كثير من المؤلفين على أن يقدموا الواقف ثم الموقوف ثم الموقوف عليه ثم يأتون بالصيغة. فلماذا قدمتها؟ الحقيقة أني لاحظت أن الواقف هو الذي تصدر منه الصيغة التي هي إيجاب الوقف، فلذلك قدمتها. الصيغة تعني الكلمات سواء كانت صريحة أو كناية، وهي التي تحمل معنى إيجاب الوقف أو الوصية، وتبين ماهية الوقف والموقوف عليه من الواقف بما لا يدع مجالا للالتباس. وقد تكون هذه الصيغة باللفظ، وقد تكون بالكتابة، وقد تكون بالإشارة المفهمة، وكلها مقبولة. وقد جعلتها بعد الواقف مباشرة كما قلت للأسباب التي ذكرتها، فهي من حقها أن تتقدم على الموقوف والموقوف عليه. تحت هذا الركن الذي هو الصيغة مسائل. المسألة الأولى في ألفاظ الصيغة الصريحة، ولابد أن تعلموا أبنائي أن الصيغة إما أن تكون بألفاظ صريحة أو ألفاظ كناية، والكناية تحتاج إلى نية وتحتاج إلى قرينة، وسيأتي الحديث عنها. الألفاظ الصريحة في هذا الشأن هي وقفت، هذا اللفظ الأول للفظ وقفت، ولا يقال أوقفت، لأن الكلمة لغة هي هكذا، وكلمة أوقف كلمة غير صحيحة شاذة. واللفظ الثاني حبست بمعنى وقفت، وهو لفظ صريح. واللفظ الثالث من الألفاظ الصريحة سبلت، وأرضي وعمارتي أو كذا موقوفة على كذا، كلمة موقوفة تعني وقفت. فهذه هي الألفاظ الصريحة، وهي ألفاظ مجمع عليها. فإن صدر أحدها من مالك مع توفر الشروط كان الوقف صحيحا لا يحتمل الشك. المسألة الثانية من مسائل هذا الركن أو تحت هذا الركن الذي هو الصيغة الألفاظ غير الصريحة وتسمى الكناية. ما هي الألفاظ غير الصريحة؟ كان الفقهاء الأقدمون يمثلون لهذه الألفاظ بالآتي: تصدقت بكذا. وترون أن كلمة تصدقت تحتمل معاني كثيرة، قد تنطلق إلى الوقف، وقد تنطلق إلى الصدقة التي ليست جارية وإنما هي صدقة من الصدقات. فكلمة تصدقت بكذا كناية، إذا أضيفت إليها النية، نية الوقف، والقرينة البينة تبين أنه أراد الوقف. اللفظ الثاني حرمت كذا، يعني أرضا أو عمارة أو أي وقف من الأوقاف المملوكة للواقف. إذا قال حرمت كذا، ولهذا كان الإمام الشافعي وكان الأقدمون يسمونها بالصدقات المحرمات، يسمونها الأوقاف صدقات المحرمات. إذا قال حرمت كذا يعتبر لفظ كناية، يعني ليس صريحا بأنه أراد الوقف، فقد يكون أراد شيئا آخر. فهناك لفظ آخر أيضا من الفاظ الكناية يقول أبدت، أبدت من مالي كذا، يفهم من ظاهره أنه ما أراد إلا الوقف مؤبدا، يعني صدقة جارية، لكن أيضا ليس صريحا لأنه ليس فيه حرف ولا كلمة من مشتقات الوقف. فهذه هي الألفاظ، ألفاظ الكناية وأشباهها، وليست صريحة وتحتمل قصد الوقف وغيره، لذلك تحتاج إلى نية وقرينة تبين أن المقصود الوقف المؤبد. فإذا وجدت النية والقرينة تبين أنه ما أراد إلا الوقف، فيصبح الوقف صحيحا بهذه الألفاظ، ألفاظ الكناية. المسألة الثالثة في الكتابة والإشارة والفعل، سبق أن تحدثنا عن الألفاظ الصريحة والكناية وهو ما يتلفظ به الواقف أو المنصي. إذا تلفظ بألفاظ صريحة كان الوقف صحيحا لا يحتمل الشك وبعد توفر الشروط، وإذا تلفظ بألفاظ كناية فقد كما بينا يحتاج إلى نية وقرينة، وهنا في الكتابة. فالألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية ممكن أن تكون كتابة. كيف يكون ذلك؟ لقد أصبحت الكتابة هي المعتمدة في عصرنا، بل ومنذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد اعتمد التوثيق، وينضوي في الكتابة الألفاظ الصريحة أو الكناية ولها شروطها، فشهرة الكاتب، شهرة الخط، والشهود الجهة المختصة كانت جهات هي معنية بالتوثيق، والتصديق مع اعتبار الشروط في الواقف والموقوف عليه. وليس على هذا خلاف، ليس على هذا خلاف أن الوقف بالكتابة أصبح هو الأضبط. فإذا وقف الشخص بألفاظه نطق بها أو كتبها أو أمر من يكتب أو ذهب إلى جهة مختصة لتكتب أطلق وقفه، قال وقفت أو سبلت أو حبست، أو قال بألفاظ كناية حرمت أو أبدت أو تصدقت، فيكتب الكاتب ويشهد ويوثق ويصدقها من الجهة المختصة. أما الوقف بصيغة الإشارة، والإشارة المفهمة أيضا مقبولة عند العلماء، لكن متى تكون كذلك؟ متى تكون الحاجة إلى الإشارة؟ حينما لا يستطيع الواقف أو الموصي أن يتلفظ أو أن يكتب أو أن يذهب للأمر بالكتابة، فإنها تقبل منه الإشارة. والإشارة هنا حتى لو ذهب إلى من يأمره بالكتابة كالجهة المختصة فإنها لا تكون إلا الإشارة. فالإشارة المفهمة التي لا تحتمل إلا أنه أراد الوقف يصح بها الوقف، إذ لا يفهم منها إلا المراد. فإذا لم تكن الإشارة مفهمة فلا يجوز أن نحمل صاحب الملك ما لا يحتمل أو ما لا يريد، فنكتب عنه ومنه لأنه وقف والإشارة ما كانت مفهمة إفهاما كاملا. وهناك وقف بصيغة الفعل. ما هو الوقف بصيغة الفعل؟ إذا قرر رجل أن يخصص أرضا من أملاكه وأقام عليها مسجدا ثم فتحه للناس يصلون، ماذا يفهم من ذلك؟ لا يراد إلا أنه أراد وقتا، وهذا من أوضح الواضحات، فالممارسة الفعلية تنبئ بأن تلك الممارسة لا يراد منها غير الفعل المراد به الوقف، كمن خصص أرضا وبنى عليه مسجدا وفتحه للناس للصلاة، ومن عمل مشروع ما وأطلقه للناس، فماذا يفهم منه حينما يأتي بالمعدات أو شركاء أو مقاول ثم يعمل يأمره بالعمل ويعطيه التكاليف، ومن أرضه أو أرض غيره يكون قد استأذن أو استأجر، ثم يركب الآلات التي توصل الماء إلى جهة العامة أو إلى كل بيت، فماذا يفهم منه غير الوقف؟ فهذا من الأفعال التي تدخل في صيغة الوقف. ومن عمل جسرا أو نفقا لتسهيل سير الناس ثم فتحه للناس عامة يستفيدون منه، ماذا يراد منه؟ ماذا يفهم منه إلا أنه قد وقف هذا العمل لمصلحة الناس، فإن كانت نيته خالصة لله عز وجل يؤجر أجر الوقف صدقة الجارية، وإن كان قد أراد غير ذلك فهو قد حقق مصلحة لا شك فيها. ومن عمل كذلك خصص أرضا وخططها ونسقها مقبرة وأقبل الناس يدفنون موتاهم فيها، ماذا يعلم منها إلا أنها وقف وأنها للناس أجمعين، فهي مخصصة للمسلمين، وإن خلا هذا العمل من الألفاظ الصريحة والكناية والإشارة المفهمة. فالمهم في ذلك النية والقرينة، فقد حصلت القرينة واتضحت للناس أنه ما أراد بهذا إلا الوقف. المسألة الرابعة من المسائل التي تنطوي تحت درس اليوم وتحت المحور الأول اللي هو الصيغة، في القبول والرد من الموقوف عليه. الإجاب والقبول مقترنان، وكثيرا ما يكتب العلماء عنهما مرة واحدة ودفعة واحدة، ونحن بدأنا نتحدث عن الصيغة التي تصدر من الواقف وقد سمعتم، وهنا لابد من الكلام عن القبول والرد من الموقوف عليه، هل يشترط ذلك أو لا؟ فما هو القبول وما هو الرد؟ ما مضى من المسائل هي صيغ للإيجاب، ويحسن هنا الحديث عن القبول والرد، وكثير من العلماء كانوا يتحدثون عن القبول والرد عن الإيجاب، وخلاصة القول في القبول والرد أن في المسألة أقوالا ثلاثة. القول الأول يشترط القبول أو الرد من الموقوف عليهم، بمعنى أن الموقوف عليه إذا لم يقل قبلت فلا يصح الوقف، أو يرد يقول رددت عليك وقفك، وهذا قول، وسيأتي الترجيح سواء كان الموقوف عليه معينا أم غير معين. الموقوف عليه المعين شخص، وغير المعين جهة، والجهة مع أنها معينة لكنها لا تملك أن تقول قبلت وردت، لكن عليها قائم، فهي شخصية اعتبارية يديرها مديرون. فالرأس الأول في هذه المؤسسة هو الذي يطلب منه القبول أو الرد، أو من ينوبه كأمين عام أو نائب رئيس هذه المؤسسة. الشرط الثاني أو القول الثاني في القبول والرد، لا يشترط القبول أو الرد من الجهة، ويشترط إن كان على معين بالاسم، وهذا قول ثان، يشترط القبول من المعين إذا كان شخصا أو طلاب، يعني شخص قادر على أن يقول قبلت أو ردت، ولا يشترط من الجهة لأن الجهة ثابتة كدار قرآن أو مسجد أو مقبرة أو جامعة أو مطار أو أي مصلحة وقف عليه وقفا لا يشترط القبول أو الرد، هذا القول الثاني. القول الثالث، لا يشترط القبول أو الرد مطلقا، لا يشترط لا من المعين ولا من الجهة أن يقول قبلت أو رددت عليك وقفك، وهذا القول في الحقيقة هو القول الأيسر والأقرب إلى تحقيق مصلحة المحتاجين وإقامة عمل البر وتوسيعها، فإن رد الشخص المعين فلا يكبر، وغيره قد يكون أولى منه، فأنا أرجح القول الثالث بأنه لا يشترط قبولا ولا رد، فإذا حصل من معين أن أوقف عليه أو أوصي له فلم يقبل، في هذه الحالة لا يجبر، وصاحب الصدقة الجارية سواء كان وقفا أو وصية هو مخير بعد ذلك أن يوقف لجهة أو شخص آخر، فليست هناك مشكلة قائمة. المسألة الخامسة الصيغ الباطلة وما يترتب عليها. هناك صيغ في ظاهرها قد تكون صريحة لكن ما تحمله من معان أو جهالة يجعلها باطلة، يعني تبطل الصيغة بما يكتنفها من خلل. فالصيغة الباطلة هي ما صاحبها شرط باطل، قد يصاحبها شرط باطل، قد يقول الواقف وقفت عمارتي هذه للمساكين أو لطلاب العلم على أن يدفع كل منهم إيجار المثل، فأين الوقف هنا؟ ماذا يستفيد الطلاب؟ سيستأجر في عمارة أخرى إذا كان سيدفع أجر المثل. أو جهالة بالموقوف، إذا قال وقفت أرضا لبناء مسجد، أرضا هنا أي أرض؟ هل يقدر أحد أن يحددها لو قال وقفت أرضا ولا تعلم أرضه ولا يعلم حدودها ولا مساحتها ولا موقعها ولا جهتها؟ فهنا جهالة تبطل هذه الصيغة مع أنه قد قال وقفت. أو قال أرضي للمسلمين، المسلمون 1,300,000,000 وزيادة الآن، فإذا كان عنده أرض بمساحة كبيرة أو صغيرة كيف تقسم على المسلمين؟ مع أن هذه الصيغة قد تخرج بأن يقال إنها مصلحة تؤخذ من هذا الذي أراد خيرا وجهل كيف يوصي كيف يوقف، تؤخذ منه فتجعل لأقرب مصلحة للمسلمين، يمكن تخرج، لكن الحقيقة أنها قد دخلت هذه الصيغ مع الصيغ الباطلة لأنها مجهولة. المحور الثاني من محاور اليوم الموقوف وتحته مسائل. المسألة الأولى في محل الوقف، ماذا نعني بمحل الوقف؟ ماذا يعني هذا القول؟ لابد أن ننبهكم أبنائي بأن كل ما سبق من الكلام في مقدمة وتمهيد وتعريف وكلام عن الواقف وكلام عن الصيغ الصريحة والكناية والباطلة، إن كل ذلك يدور حول تحقيق الوقف الذي قلنا هنا محل الوقف لتحريره وإخراجه صحيحا سليما. فمحل الوقف المقصود هنا هو المال الذي يمكن إيقافه، محل الوقف هو المال الذي يمكن إيقافه من أرض وعقار وآبار ومنافع كالطرق والجسور والمستشفيات والسلاح والمراكب والمصاحف وفرش المساجد والمعدات، بعضها متفق عليها عند العلماء من هذه الأمثلة التي ذكرناها وبعضها مختلف فيها. لذلك سندخل إلى المسألة الثانية في شروط الوقف يعني الموقوف. شروط الوقف يعني المال الموقوف. للمال الذي يوقف شروطا لا بد من توفرها حتى يكون صحيحا سليما نافذا. الشرط الأول أن يكون مالا مقوما. ماذا يعني مالا مقوما؟ مقوم يعني بثمن وقيمة معلومة. إذا لم يكن له ثمن ولا قيمة فلا يعتبر مالا، لأنه لا يتمول، لا يفرح به صاحبه ولا يستطيع اشتري به ولا يحقق به شيئا، فلا بد أن يكون مالا مقوما أي له ثمن ومنفعة. الشرط الثاني أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما للواقف. فإذا كان المال غير مملوك للواقف فلا يعتبر ماله ولا يصح له أن يوقف به أن يوقفه، وهذا قد سبق شرطا في الواقف، فلا بد أن يكون مملوكا ملكا تاما للواقف. أما إذا كان مملوكا لغيره فغيره هو الذي يمكن أن يوقفه أو لا يوقف. الشرط الثالث أن يكون معينا أي غير مجهول، فلا يصح وقف المجهول سواء كان أرضا أو عقارا من عمارات أو دكاكين أو أسواق أو غيرها، أو من الأشياء المنقولة التي سيأتي الكلام عنها أنه يختلف في وقفها، فلابد أن يكون معينا معروفا، يعني لابد أن يكون معينا. الشرط الرابع أن يكون قابلا للنقل. ماذا يعني أن يكون قابلا للنقل؟ يعني هل الأرض يمكن نقلها؟ هل العمارة يمكن نقلها من مكان إلى مكان؟ لا، ولكن هنا المعنى ينصب إلى أنه يمكن نقل ملكيته، سواء ببيع أو شراء أو وقف أو هبة أو أعطية أو تنازل لجهة. فهذا هو معنى أن يكون قابلا لنقل ملكيته لآخرين أو للوقف أو غيره، أن يكون قابلا للنقل. الشرط الخامس أن يكون ذا فائدة ومنفعة. إذا لم يكن فيه فائدة ومنافع فلا يستحق أن يكون مالا، وعند ذلك لا يمكن أن يوقف. ماذا يصنع به؟ فلا بد أن يكون ذا فائدة أو منفعة. إن كانت أرضا ففائدتها إما للزراعة أو إقامة مصنع عليها أو عمارة أو غير ذلك، وهكذا أي مال آخر. هذه هي الشروط الخمسة شاملة كل مال يمكن إيقافه، فإذا خلا شرط اختل الوقف فلا يصح. المسألة الثالثة من المسائل التي تدخل تحت المحور الثاني الذي هو الموقوف فيما يمكن إيقافه باتفاق. هناك أشياء يمكن إيقافها أو الوصية بها باتفاق جميع العلماء ولا خلاف على ذلك، وهناك أشياء يختلف العلماء في وقفها، بعضهم من يقول يصح وقفه بعضهم يقول لا يجوز. فنبدأ بما يمكن إيقافه باتفاق. أولا الأرض المعينة محددة ومعروفة بموقعها ومساحتها وحدودها، لا خلاف على جواز إيقاف الأرض بالشروط السابقة. وقد كان أول وقف في الإسلام أرضا كما مر بنا في وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وقفه في خيبر في السنة السابعة للهجرة، وقد حررنا الكلام في درس الماضي حول هذه المسألة. فقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه بخيبر، ووقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضا بينبع، وينبع يعرفها البعض ولا يعرفها الآخرون، مدينة غرب المدينة المنورة على جهة ساحل البحر الأحمر. ووقف عمرو بن العاص أرضا في الطائف، الطائف مدينة شرق مكة. ثانيا العقار، والمقصود به الدور والدكاكين والعمارات والمساكن والأسواق والأربطة والسماسر، يعني المخازن، ولا خلاف أيضا في ذلك، لا خلاف في وقف الأرض المعينة ولا خلاف في وقف العقار من أرض مجهزة للبناء أو دور أو عمارات أو دكاكين أو سماسر مخازن يعني أو أربطة في طلب علم. الثالث الآبار والسقايات، وهذه من الأعمال العظيمة التي لا يختلف عليها العلماء، ويقاس عليها أي مشروع مياه يدوم نفعه، فلا خلاف في هذا أنه يصح وقفه بالشروط التي تشترط في الموقوف والتي مرت بنا. رابعا الجسور والقناطر، والقناطر هي أصغر من الجسور وهي تشبه الجسور، أن توصل الناس من جهة إلى جهة سواء كان فوق نهر أو فوق شارع عام سريع. والأنفاق التي تعمل عادة تحت الأرض، تبنى هذه الأشياء لتسهيل سير الناس ومركباتهم، والمصلحة فيها ومنها واضحة ولا خلاف على ذلك، ولا يمكن للناس أن يختلفوا على هذا يجوز أو لا يجوز، لأنها مؤبدة ولأنها مصلحتها ظاهرة فقط إذا توفرت فيها الشروط. المسألة الرابعة في الوقف المختلف فيه. الأشياء المختلف في إيقافها كثيرة، وسنقف مع بعض منها هنا في هذه العجالة. أولا الوقف المنقول، الأشياء المنقولة، وأنبهكم أبنائي وبنات الطلاب إلى أن المنقولات تختلف من حيث عمرها ومن حيث تكرار منفعتها. فبعض المنقولات ممكن تنقل من جهة إلى جهة، ولكنها تعمر كثيرا وتتكرر منفعتها وفائدتها كثيرا، هذه تختلف عن غيرها. وهناك أشياء منقولة أيضا تنقل من جهة إلى جهة وتحمل وعمرها متوسط ولها منافعها المتكررة صدقة جارية لمدة معينة. وهناك أشياء منقولة تنقل وتستهلك مرة واحدة، وسيأتي الكلام عن هذه بوقفات قصيرة. وقف المنقول والمنقولات المتمولة كثيرة لا حصر لها، وتختلف المنفعة منها من شيء إلى آخر، فمنها ما يدوم فترة أطول، ومنها متوسط، ومنها ما يستهلك في الحال. فما يدوم نفعه أقرب لصحة وقفه. لماذا؟ لأن منفعته تتكرر وتدوم ولو إلى فترة. مثل ماذا؟ كالآلات المكيفات للمساجد، الفرش للمساجد ولغيرها من المصالح، السيارات للنقل والسلاح، كذلك للجهاد. هذه تنقل ولكن عمرها طويل، ويشبهها أشياء كثيرة. هذه الأشياء منقولة لا ينبغي الخلاف على صحة وقفها، فإن منفعتها واضحة راجحة. وفي ذلك حديثان، في ذلك حديثان يرجحان هذا القول بصحة وقف المنقول. الحديث الأول هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أما خالد، يعني خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد وقف أذراعه وأعتاده في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أي متفق عليه صحيح. فكلمة وقف أذراعه وأعتاده واضحة وصريحة بأنه يجوز وقف المنقول. والنص الثاني أو الحديث الثاني في المركوب، الأول في السلاح والأعتاد والأذراع، والثاني في المركوب، وهو حديث عن أم معقل ابن يسار رضي الله عنها، فقد قالت إن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا معقل، يعني زوجها، قد وقف ناضحه. والناضح من الجمال أو من الحمير هو ما يركب ويحمل عليه الماء أو الأشياء، أفأحج عليه وأركبه؟ فقال لها: نعم، حج عليه، فإن الحج في سبيل الله. فهذا واضح بأنه يجوز وقف المنقول، لأنها قالت بأنه قد وقف ناضحه في سبيل الله، فهل أن تحج عليه؟ فقاس الحج على، وهذا بالنسبة للنساء جهادهن كما هو معلوم، الحج، الحج جهاد النساء. فهذا لا يعني أنهن لا يشاركن في جهاد عند الضرورة وفي حدود ما تستطيعه المرأة. وأكثر العلماء يجيزون وقف المنقول إلا أبا حنيفة، إلا الأحناف، فإنهم لا يجيزون وقف المنقول، لأنهم يشترطون في الوقف أن يكون مؤبدا، مؤبدا يعني لا حدود لنهايته، يعني يطول كثيرا، وإلا فكل شيء فان في هذه الدنيا بل في الكون، ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل. لكن كلمة مؤبد هي نسبية في الأشياء التي هي ثابتة، مثل الأراضي والعمائر وأي شيء ثابت يعمر عمرا طويلا. الثاني من الأشياء المنقولة التي يختلف العلماء في وقفها الدراهم والدنانير والعملات النقدية في الجملة، مثل عملات اليوم التي حلت محل الفضة والذهب، فهل يجوز وقفها أو لا؟ الصحيح أنه لا يجوز وقفها لأنها مستهلكة. الثالث المطعوم والمشروب والوقود، هذه من الأشياء المنقولة لكنها تستهلك في الحال، الصحيح أنه لا يجوز وقفها، لكن من تصدق بها تعتبر له صدقة. الرابع وقف المشاع، والمشاع هو الذي لم يقسم، وقد فعل عمر ذلك حيث وقف أرضه في خيبر قبل أن تقسم وتحدد، ولكن كان له 100 سهم. وفي قول آخر بأنه وقف شيئا محددا بعد أن استلمه، ولذلك اختلف العلماء، بعضهم أجاز واستدل بوقف عمر، وبعضهم لم يجز واستدل أيضا بحديث وقف عمر، لأنه في رواية في مسلم لأنه كان قد يعني حدد، فما لم يحدد فلا يجوز. والصحيح أنه يجوز وقف المشاع إذا كان نسبته معروفة، فلان يملك ربع أرض كذا، أو يملك سدس، أو يملك 100 متر، أو يملك 1000 متر، فوقف فيها، فإن ذلك يجوز وسيحدد فيما يأتي. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأترككم أبنائي وبناتي في حفظ الله عز وجل، وإلى لقاء في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.